السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا وسهلا بكم المتابعين في هذه في هذا الشرف، في هذا التجمع المبارك الذي جمع مجموعة من الدعاء على هدف واحد، وهو نصرة النبي صلى الله عليه وسلم. وحقيقة قبل أن أبدأ في موضوع اليوم، أود أن أشكر كل من ساهم في هذا الأمر، ولا سيما أن هذا الأمر كما قلت مرارا هذا شرف أن يقف الإنسان موقفا يدافع فيه، أو يعني لسنا نحن من ندافع، لكن يعني نحاول أن ندافع عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحقيقة أيضا أكرر دائما أنه ينبغي أن نتعامل مع أي إساءة للنبي صلى الله عليه وسلم بأن لابد أن يكون هناك موقفا، لا يتعامل الأمر بأننا نتجاهل هذا الأمر. قد وضحت ذلك في محاضرة قريبة كانت بعنوان إنا أعطيناك الكوثر، أن حينما قالوا على النبي صلى الله عليه وسلم أبتر، أو حينما قالوا على النبي صلى الله عليه وسلم ودعه ربه وقلاه، أو حينما يعني كان في إعراض أو سب للنبي صلى الله عليه وسلم، كانت تنزل الآيات تدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، فينزل جبريل يتكلم الله سبحانه وتعالى بهذه الآيات، وينزل جبريل بهذه الآيات من فوق سبع سماوات على قلب النبي صلى الله عليه وسلم، وتخلد هذه الآيات، كل هذا لأجل الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن ينبغي أن نتحرك نحن، فإذا تحرك جبريل بأمر من الله سبحانه وتعالى ونزل بهذه الآيات ونشرت هذه الآيات وبقيت في الآفاق، فأيضا لابد أن نتكلم نحن دفاعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن ينشر الكلام وأن ينشر الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم في الآفاق. نصرة النبي صلى الله عليه وسلم تحت عنوان هذا العنوان الجامع الذي جمع مجموعة من إخواني الفضلاء، وأتشرف بالوجود بينهم، تحت عنوان لو عرفتموه. نصرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من جمال ذلك الأمر أو من روعة ذلك الأمر، إن كل إنسان يوفق لتناول القضية من زاوية مختلفة. فأنت تتعجب، فلان يتناول القضية من شمائله، وفلان من سيرته صلى الله عليه وسلم، وفلان من حسن خلقه، وفلان من دعوته وصبره، وفلان يتكلم عن الآيات التي تناولت النبي صلى الله عليه وسلم، وفلان يتكلم عن مجموعة من الأحاديث التي جاءت في فضل الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يتكلم من هذه الزاوية، وهذا يتكلم من هذه الزاوية، ثم ينتهي الجميع وينتهي مجموعة من الدعاء من الكلام، وتأتي مجموعة أخرى وتفاجأ أنهم يتناولون القضية بتناول مختلف. العجيب في الأمر لما الإنسان بيعود إلى مثلا الدروس التي أعطيت أو المحاضرات والخطب التي أقيمت دفاعا عن النبي صلى الله عليه وسلم في المرات السابقة، سواء في كما قامت بهذه الرسوم السيئة، يعني تلك الدولة القبيحة، قبل ذلك دولة الدنمارك، ثم الآن دولة فرنسا. أقول حينما أعود إلى الخطب التي أقيمت دفاعا عن النبي صلى الله عليه وسلم في المرات الماضية، ثم أعود إلى الدروس التي أعطيت في هذه الأونة، أفاجأ أن هناك يعني ثراء عجيب. يعني كنت أتوقع أن الأمر سيكون مجرد تكرار للمعاني، وأفاجأ أن في كل أونة يفتح على مجموعة من الدعاء بأفكار يعني أقول تنشر سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والذي يسمعها يعني قد ينبهر ويسعى للسماع عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان اختيار هذا العنوان الطيب الجميل تحت عنوان لو عرفتموه. وكنت أستمع إلى مجموعة من الدعاء اللي معنا في هذا اللقاء، أو معنا في هذه المجموعة عن الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم تحت عنوان لو عرفتموه، كل بيتناول قضية. حقيقة أنا وددت اليوم أن أنا أتناول القضية بصورة مختلفة قليلا، قد يعني يكون فيها نوع من الصدمة أو نوع من الاختلاف شوية. النبي صلى الله عليه وسلم كل من قرأ عنه ومن سمع عنه وكل من اقترب من حياته، يعني ممكن واحد يشوف داعية من بعيد لما يقرب من حياته يتصدم، في يعني يحصل نوع من الصدمة ويحصل نوع من أنه يتقفل، يعني ما كانش متوقع أن ده حياته الشخصية. لكن النبي صلى الله عليه وسلم، وده شيء عجيب، كلما اقتربت من حياته وكلما تعرفت عن تفاصيل يومه وعن تفاصيل حياته صلى الله عليه وسلم تزداد حبا له صلى الله عليه وسلم. فكان المتبادر إن جواب الشرط المحذوف في هذا العنوان لو عرفتموه، كان المتوقع إن لو عرفتموه لأحببتموه، لاتبعتموه، لبحثتم عن بقية سيرته وقرأتموها، لازددتم شغفا بالتعرف عليه. لكن حقيقة أنا أود أن أقول أن هناك يعني في صنف من الناس، وهذا ما أتكلم عنه اليوم إن شاء الله، في صنف من الناس قد يعرف النبي صلى الله عليه وسلم جيدا ويتعرف عليه ويتعرف على تفاصيل حياته جيدا، ثم بالرغم من ذلك يعرض، وبالرغم من ذلك يكذب، وبالرغم من ذلك يجحد. إذن ليس كل الناس يعني السبب الأوحد في بعده عن اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو بغضه لهذا الدين عموما هو عدم المعرفة. ده موجود وصنف كبير من الناس، لذلك لابد أن يسعى المسلمون لنشر هذا الدين ولتوعية عموم البشرية، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فهذا الدين، دين الإسلام، دين عالمي، فلابد أن نسعى لذلك. لكن أؤكد في هذا اللقاء أن في صنف من الناس قد يعرف النبي صلى الله عليه وسلم جيدا ويتعرف على تفاصيل سيرته وينبهر، وأقول ينبهر عقليا، ثم يعرض ويجحد. وقد نرى في كتابات بعض المستشرقين الذين لم يسلموا انبهارا، قد نرى في كتاباتهم انبهارا بحياة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن نجد في يعني أقول إصرارا في ثنايا كتاباتهم أن يفسرون ذلك بأمور مادية، بأمور بعيدة عن الدين، أو ينسبون ذلك إلى وحي من السماء، أو حتى من اضطر مما وجد وانبهر أن ينسب ذلك إلى وحي من السماء قال هو رسول خاص بالعرب، كما قال بعض المستشرقين وقلدهم بعض العرب، كما يفعلون دائما المستشرق العرب، يقلدون دائما المستشرقين. لذلك أنا أتكلم اليوم عن آية من كتاب الله سبحانه وتعالى، فقال الله سبحانه وتعالى قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. لذلك كان عنوان اليوم فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. مش عايز أدخل في تفاصيل الآية والخلافات في تفسيرها، وممكن ترجعوا يعني شرحت هذه الآية في تفسير سورة الأنعام، ظن الدرس كان الرابع تقريبا، ممكن تعودوا إلى تفصيل عن الآية، هي آية رقم 34، أتجدوا ذلك في سلسلة تفسير سورة الأنعام إن شاء الله. لكن ما أود أن أتكلم عنه قول الله سبحانه وتعالى أن الله سبحانه وتعالى أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعلم ما يدور في هذه الحياة، ويعلم ما هو سبب حزنه، وهذا كاف. لما ربنا يقول لك أنا أعلم، يعني ألم يعلم بأن الله يرى، من أكثر الأشياء التي تطمئن الإنسان وتجعل الإنسان يطمئن ويرضى أن الله يعلم ما يحدث ويعلم تفاصيل هذه الأحداث، فالإنسان يطمئن، لأن الإنسان يبقى نفسه يحكي اللي جواه، نفسه يفضفض، نفسه حد يكون يعني يتولى أمره ويعرف هذه التفاصيل، فيطمئنه الله سبحانه وتعالى أن الله سبحانه وتعالى يعلم، وأن كل هذه الأحداث ليست بعيدة عن قدر الله سبحانه وتعالى وعن تقدير الله سبحانه وتعالى، ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم. كل هذه الأمور تحدث بعلم من الله سبحانه وتعالى. فكل من تكلم وكل من كتب وكل من رسم وكل من أعرض وكل من تخاذل من أبناء المسلمين أو ممن ينتسب إلى المسلمين، لذلك للأسف الإنسان يعني قد يصاب بدهشة، أنا من أبناء المسلمين، لا أقول من يدافع صراحة عن ذلك المايكرون حينما تكلم عن نبينا صلى الله عليه وسلم، لا يدافع، لكن يتكلم بنوع من البرود ويتكلم بنوع من الخذلان، بل ينسب الإساءة أنها لم تأتي منه، بل جاءت منا لاتباعنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو لاهتمامنا بكتب الصحيح كالبخاري ومسلم وغير ذلك، فتجد انهزامية في الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالله يعلم تفاصيل كل هذه الأمور، كل من كتب حرفا وكل من قال كلمة وكل من أسر موقفا فالله سبحانه وتعالى يعلم، والله سبحانه وتعالى يعلم ما يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قادر سبحانه وتعالى عن الدفاع عنه، ولكن يبتلين الله سبحانه وتعالى ماذا سنفعل في هذه الأمور. ثم يقول الله سبحانه وتعالى فإنهم هؤلاء الكافرون المكذبون فإنهم لا يكذبونك، في قراءة لا يكذبونك، وبعض اختلفوا هل هي بنفس المعنى أو لا ينسبونك إلى الكذب أو لا يتهمونك بالكذب ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. في معنى هذه الآية مجموعة يعني مجموعة من الأقوال تقريبا أربع أقوال، وكما قلت الذي يريد التفاصيل ممكن يعود إلى من يقرأ مثلا كثير أو زاد المسير ابن الجوزي. لكن قيل من هذه المعاني قيل أنهم لا يكذبونك في السر لكن يعني أنهم يجاهرون بالتكذيب، لكن هو من داخله يعلم أنك على الحق، يعني هو من الداخل عارف أن أنت على الحق، لكن في الخارج يعني يكذب ويكذب ويسب، لكن هو من داخله يعلم أنك على الحق. وقيل إنهم لا يكذبونك، وذا مروي في بعض الآثار أظن في الترمذي، وكان أبو جهل يقول نحن لا نكذبك أنت أي للنبي صلى الله عليه وسلم ولكن نكذب ما جئت به، يعني بيقول له أي كلام أنت بتقول إن هو وحي من الله إحنا بنكذبه، لكن أنت كشخص إحنا مش بنكذبك، إحنا لن نتهمك بالكذب لكن نكذب ما جئت به. لذلك لما نقرأ الآية على هذا القول وركزوا معايا لأن القول ده اللي أنا هتكلم عنه، فإنهم لا يكذبونك أنت لأنك كنت بينهم فأنت الصادق الأمين، هم يضعون عندك الأمانات حتى بعدما هاجرت، يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيهاجر وبيقول لسيدنا علي يبقى في الفراش، لماذا؟ ليرد الأمانات، يعني هم عايزين يقتلوا يريدون قتله ويضعون الأمانات عنده، يضعون الأمانات عنده، أنت متخيل؟ يعني بيحطوا الأمانات عند النبي صلى الله عليه وسلم وهم عايزين يقتلوه. يبقى إذن لا يتهمونه كشخص بالخيانة أو بالكذب لكن لا يريدون شيئا مما قال أنه من عند الله، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله، بآيات الله التي أنزلها وبينها ووضحها يجحدون، مش كمان يكذبون، الجحد بعد يكون غالبا بعد معرفة، يعني يعرفون أنها الحق ثم ينكرونها، وجحدوا بها كآية النمل، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. طيب إلا أنا عايز أقوله برضو من القصة دي وعلاقة الموقف ده اللي احنا بنتكلم فيه النهاردة، متى بدأت العداوة مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان عايش وسطهم، كان عايش وسط المشركين الصادق الأمين، وكان خد بالك النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفض كثيرا مما يحدث قبل البعثة، وكان لا يشاركهم في كثير مما يحدث قبل البعثة، وكان يسمى الصادق الأمين، وكان يعتزلهم قبل البعثة، كل ذلك قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يذهب إلى الغار ويتحنث فيه الليالي ذوات العدد، كل ذلك كان يحدث قبل البعثة. وبالرغم من ذلك أنه كان يرفض ما يحدث وكان يعترض على كثير مما يحدث وكان لا يشاركهم في كثير من هذه الوثنيات ولا الأمور اللي فيها فسق وشهوات، وكان يعتزلهم أياما ويخرج الغار، وبالرغم من ذلك لم يعادوه ولم يضطهدوه ولم يحاربوه. متى بدأت العداوة؟ حينما قال أنا رسول من عند الله، إن جاءه الوحي، يعني لحظة إتيان الوحي جعلت إن ما قبل هذه اللحظة كان اسمه الصادق الأمين، بعد هذه اللحظة أصبحهم يقولون شاعر وكاهن ويتهمونه بالكذب. إذا هذه اللحظة كانت لحظة فارقة، أنه قال جئتكم بآية من عند الله، يعني هذا هو سبب العداوة. لذلك يقول الله لا يكذبونك أنت، المعركة ليست معك أنت، المعركة مع الله، إنهم لا يكذبونك أنت، فالمعركة مع الله. ذلك سيدنا موسى لما كانوا بيتهموا بالكذب وبالسحر قال ويلكم لا تفتروا على الله كذبا، المعركة مع الله، فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. فمهم جدا أن الداعية يستحضر هذه القضية وأنه بينقل هذه القضية وينقل هذه المعركة، الذي يحارب أنبياء الله والذي يعادي رسل الله والذي يعادي ورثة الأنبياء من العلماء والدعاء ويحارب الله سبحانه وتعالى، وأن له ذلك، فدعوة الله مستمرة، اللهم رب هذه الدعوة التامة، هذه الدعوة تامة وستتم ويستمر الأمر إلى يوم القيامة. فمهم جدا احنا نستحضر هذه القضية. طيب يبقى بداية العداء كان مع نزول الوحي، ولما جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي اعترضوا. لذلك لما ننظر اليوم إلى هذه القضية، الرسوم المسيئة للنبي صلى الله عليه وسلم، تكلمت عن هذا الأمر بصورة مختصرة قبل ذلك لكن يعني أفصل قليلا الآن، هم رافضين إن حد يقول لهم إن في وحي مقدس من السماء، هم رافضين ده تماما، مش عايزين ده، مش عايزين حد يقول لهم أنه جاء بوحي من الله، يعني المعركة مع النبي صلى الله عليه وسلم يرفضون أي مقدس، مش عايزين أي حاجة لها قداسة، عايزين ينزعوا القداسة، فيكون الكلام كله آراء، اختيارات، حريات للشهوات البشرية. بل يريد الإنسان، ده التفسير، بل يريد الإنسان ليفجر أمامه، مش عايز أي حد يقف قدامه، مش عايز أي حد يبقى كبير على السخرية أو الاستهزاء والعياذ بالله، بل يريد الإنسان ليفجر أمامه. فإنهم لا يكذبونك. قضية ليه هم بيختاروا كل فترة شخص النبي صلى الله عليه وسلم للإساءة إليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم، ودي نقطة مهمة جدا واتكلمت عنها برضو، معلش هو الدرس مكدس فأنا هحيل على دروس، كلمت عن النقطة دي في درس ماذا لو غابت السنة. النبي صلى الله عليه وسلم جاء بالوحي من الله سبحانه وتعالى، يعني ده القرآن من عند الله سبحانه وتعالى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ولما جاء النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي من عند الله سبحانه وتعالى، كان في سنة للنبي صلى الله عليه وسلم قولية وعملية تفصل هذا الكلام. فهذا الكلام ليس لمجرد التبرك أو أنه يتحط كده، لا، هذا الكلام جاء للتطبيق. لذلك تجد من أذنابهم من المسلمين هنا، أو من من تسموا بأسماء المسلمين هنا، ممن يطعن في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهو الطعن في سنة النبي صلى الله عليه وسلم يحول هذا الكلام إلى مجرد كلام للتبرك، وهو تفاصيل هذا الكلام وتطبيق هذا الكلام في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هات أي كتاب من كتب السنة، هات مثلا كتاب البخاري وانظر إلى فهرس البخاري أو مسلم، تجد تفاصيل أبواب، في تفاصيل أبواب الصلاة، وتفاصيل أبواب الزكاة، وتفاصيل أبواب المعاملات، وتفاصيل في المزارعة والمساقة، وأبواب الجهاد، تفاصيل 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 الحياة. فأصبح هذا الكلام مطبقا بتفاصيله، هذه المجملات المباركات بما فيها بعض التفصيل، جاءت السنة بمجملات أيضا، ولكن جاءت بتفصيل أكثر لهذه المجملات، فأصبح الوحي يعني قابل للتطبيق في الأرض. فالنبي صلى الله عليه وسلم حينما جاء بدين، جاء بدين يطبق في تفاصيل الحياة. هم لا يريدون ذلك، هم عايزين يعيشوا حياتهم، ولا تجدنهم، ذلك في سورة البقرة يعني تكلم الله سبحانه وتعالى عن جرائم بني إسرائيل من الآيات المحورية التي تفسر هذه الجرائم، ولا تجدنهم أحرص الناس على حياة، هو من أحرص الناس على حياة، بل كما في قول ومن الذين أشركهم أحرص من الذين أشركوا على الحياة، على شهواتها. فلما أنت تأتيه بمنهج يدخل في تفاصيل حياته يرفض، وتيجي لما تكلمه في معاملة حرام وتقول له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتكلمه في جهد مثلا شيء حرام في أكله وتقول له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو مش عايز ده، فيرفض هذا النبي، لأنه يريد أن يعيش حياته كالأنعام والعياذ بالله، يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم، كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم، يبقى هو عايز يعيش حياة كالأنعام والعياذ بالله، أو بل هم أضل. فهنا تكون العداوة مع النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى من أسباب العداوة مع النبي صلى الله عليه وسلم أنه له منهج مطبق، أن الكلام مش نص مفتوح أو نص سائل ليس له واقع على الأرض، لا، ده الكلام ده له تفاصيل، الكلام ده جاء مفصلا مبينا موضحا يدخل في تفاصيل الحياة. ثم هذا الرجل صلى الله عليه وسلم، الرجل النبيل صلى الله عليه وسلم كعنوان كتاب رائع، ذلك الرجل النبيل صلى الله عليه وسلم الذي له تفاصيل تفاصيل قولية وعملية، واهتم المسلمون به اهتماما عظيما، أيضا له أتباع، وأتباع يزيدون ينشرون سنته وينشرون هذا الوحي. فهنا تزداد العداوة، إذا العداوة بتزداد من له منهج يدخل في تفاصيل الحياة، يعني مش وحي فقط، هذا الوحي مطبق ومفصل ومبين في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم له أتباع ينشرون ذلك في العالم ويعتقدون أن هذا الدين دين عالمي، ثم يزدادون. فهنا هو هيتجنن، هو عايز، هو مش قادر يستحمل كده، يبقى هو لا يكذبونك لكن بآيات الله يجحدون. يبقى هو عايز، خلينا نفهم بس المعركة فين، صلب المعركة، هو رافض أي مقدس، ورافض أن المقدس ده يدخل في تفاصيل حياته، وخايف من انتشار أتباع هذا المقدس المؤمنين به، وخايف من أتباع هذا المقدس المؤمنون به الذين يزدادون ويؤمنون ب، يعني عايز أقول إيه، مؤمنون بهذه التفاصيل، ما عندوش قابلية إن هو يتخلى عن حديثين ثلاثة قصاد شيء معين، أو لما تفتح عليه الدنيا يتخلى عن مجموعة من الآيات. لا، هذا الدين لا يحرف، والدين ده له أصول، الدين ده مبنى. ودي نقطة مهمة جدا، هذا الدين على مدار 1400 سنة يا جماعة، العلماء بذلوا أعمارهم ودماءهم وأموالهم لنصرة هذا الدين ولفهم هذا الدين ولتعليم هذا الدين. فإحنا عندنا مبنى كبير من الدين الإسلامي، مبنى ضخم، 1400 سنة من الوحي جاء أساسه الوحي، وكل مبنى ليس مبنيا على الوحي لا نعتبر به. إحنا نشوف الأسس، فعندنا مبني على الوحي القرآن والسنة، وظهرت العلوم وعلوم الآلات، واتبنت الأمور مع علوم اللغة مع علوم الحديث وعلم الرجال، ونشأ عندنا قصور من هذا العلم. فيجي واحد مش عاجبه البخاري مثلا، فتلاقي أشبه باللي ماسك طوب كده عيل صغير ومش عاجبه القصر ده، قاعد بيقول لك البخاري مش حلو، علم الرجال مش عاجبني، قاعد بيرمي ولم يقدم لنا بناء آخر. فهو كل اللي عايزه هو عايز يهد هذا البناء، يعني الطعن المستمر اللي كل شويه عن السنه. طيب ماذا قدمت؟ يعني ده مبنى هو موجود، طيب احنا هنشيل المبنى ده، انت ماذا قدمت؟ يعني انت قدمت هات لنا بناء، ولا انت عايز يبقى الموضوع مفتوح ونشيل الدين؟ يبقى انت اصلا يبقى العلمانيه ونزع هذا الدين عن الحياه هو نفس دعوته. لذلك لما فرنسا تسب النبي صلى الله عليه وسلم ويخرج من اذنابهم من المسلمين او من تسموا باسماء المسلمين ينصرهم، لان مقال الدعوه واحده، يعني مقال دعوه فرنسا لما يريده هو مقالهم واحد، هي نفس الفكره بالضبط، انه عايز ينحي المقدس عن الحياه، بل يريد الانسان ليفجر امامه. وده موجود درس بالتفصيل في اصول الانحراف، من اسباب الانحراف عن منهج الله سبحانه وتعالى. يبقى يعني محتاجين نتصور ونعي اصل المعركه، ان المعركه الاساسيه بالنسبه اليهم مع هو مستغرب ليه الناس بتعظم النبي صلى الله عليه وسلم، ليه الناس بتنتفض لتعظم النبي صلى الله عليه وسلم، هو ما عندوش، هو عايز ما يكونش فيه مقدس. وايضا من الحاجات الخبيثه ان المعركه هو بينقلها من المعركه الجاده للمعركه السخريه، وده من اسوأ الامور، ان هو لما بينقل المعركه من النقاشات واللي بيفشلوا فيها والكتابات والمصارعات الفكريه والنقاشات، لما بينقلها على مستوى السخرية ومجرد رسمة، هو عايز يهد هذا البناء بمجرد رسومات أو بمجرد أفلام أو مسلسلات، لأن ده للأسف اللي بيستقر في الوعي الجمعي عند معظم الناس، أغلب الناس مش هيقرأ، أغلب الناس مش هيسمع، فبالتالي هو عايز يخلي الأمر لمجرد سخرية. وده من أسوأ الأمور، أن يكون النقاش الجاد يتحول إلى يعني إيه، يعني كمان مش بس بينزع المقدس، ده بينزعه بسخرية، فانت اصلا بتبقى مش عارف تتكلم، انت مجرد ما بتيجي تتكلم هو بيسخر، وده كان مجرد سخريه وكان مجرد كاريكاتير وانتوا كبرتوا الموضوع. لا، هذه لعبه خبيثه. يعني لما بيكتب كتاب فيه مثلا انتقاد او سب او اساءه للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم تخرج الكتب لبيان عوار هذا الكتاب، وده بيحدث ولسه كده للاسف، امراه في المغرب كتبت امره ورد عليها، وكل شويه يخرج حد من الـ يعني العلمانيين العرب اللي هم بيقلدوا دايما الغرب ودايما بيقلدوهم متاخرين يعني نسخ بتوصل لهم متاخر ويقلدوها، ويعني بيضع عليه بعض التاتش العربي بتاعه وينشره، وغالبا بيتم الرد عليه وبيظهر عوار هذا الطرح، لان زي ما قلت المشكله اللي بيقدم طرح اخر هو مش واخد باله انه هو مطالب انه يقدم بناء، يعني اللي عايز يزيح السنه. طبعا دلوقتي في بناء متكامل من هذا الدين، انت ما هو البناء البديل؟ يعني ايه البديل؟ يقول لك احنا نتبع القران بس. وطبعا هو مش عايز يهدم القران مباشره، هو بيتقي انه يتكلم ويهدم القران مباشره، وان كان مع ازدياد حاله الفجور اللي احنا بنشوفها والعياذ بالله، هو غالبا هيتم الطعن في القران كما بيطعن المستشرقون، هو غالبا هو كمان هيبدا يقلد ذلك ويبدا زي ما ظهر في بعض الاطروحات للاسف. فالخلاصه اللي انا عايز اقولها لكم النهارده، احنا محتاجين نفهم المعركه فين. فانهم لا يكذبونك ولكن الظالم، لانه يعني بيضع الشيء في غير موضعه، ولكن الظالم بايات، ليست ايه واحده، ايات الله. يعني هم، وده انا ذكرته قبل كده، لما تشوف احوالهم وتشوف اوضاعهم ايات من الله سبحانه وتعالى انهم في ضلال، ايات انهم يسيرون عكس الفطره، ايات انهم لما نزعوا المقدس ونزعوا الدين من الحياه يعني خسروا الانسان، فقدوا الانسان. يعني كنت لسه بقرا كتاب اسمه موت الانسانيه يعني بصراحه يعني شيء، وده منهم يعني، وبيدافع حتى عن النصرانيه مش عن الاسلام، يعني بصراحه يعني بيبين مدى السفول. واي حد يعني يشاهد هذه الحضاره من ان صح تسميتها بهذا الاسم من بعيد يرى مدى السفول اللي وصل اليه. لا ينبهر الا من لم يرد الا الحياه الدنيا، فاعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد الا الحياه الدنيا. هذه من الفتنه، يعني من اعظم الفتن، يعني ركزوا معايا في النقطه دي، اعظم الفتن اللي بيمر بها المسلمون للاسف، اعظم الفتن اللي بنمر بها الان، اللي تجعل ردود الافعال باهته، اللي بتجعل فيه انبهار، اللي بتجعل فيه تخلي عن الدين، من اعظم يعني لو احنا هنبص على الفتن الكليه، في فتن كثيره صغيره اقول والله اعلى واعلم، الانبهار المادي بحضاراتهم الماديه، ثم تفتت المسلمين الى دويلات والى يعني اختلافات كثيره وخلافات، وكل شيء بيتم تفتيته الان يعني في المسلمين. هذا التفتت، عدم الشعور بالانتماء الى امه الاسلام، الانتماء الى امه عريقه قويه، ثم احساس الصغار الدنيوي بالنسبه اليهم، هذا بيجعل المسلم للاسف في حاله حتى لم يكن في الحاله الدفاعيه المطلوبه، يعني حتى الحاله الدفاعيه المطلوبه يشعر منها بحرج. لكن معنا الوحي، هذا الكتاب الذي لم يبدل، الكتاب الاوحد على وجه الارض الذي لم يبدل ولم يحرف، رساله الله خاتمه الرسالات الى الارض، استشعار هذا المعنى يجعل الانسان لديه عزه، بل لديه واجب، فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به، لدينا واجب لنشر هذا الدين. اذا احبتي في الله، فهم طبيعه المعركه، فهم اصل المعركه، فانهم لا يكذبونك. لذلك لو جاء داعيه وسار على هدي النبي صلى الله عليه وسلم وجاء بمنهج النبي صلى الله عليه وسلم عادوه، ثم اذا تخلى، شوف العداوه تنتقل، اذا بدا يتخلى عن جزء من الوحي، ثم يتخلى عن جزء اخر من الوحي، ثم يتخلى عن جزء اخر من الوحي، ويتخلى عن سنه النبي صلى الله عليه وسلم، ويدعي انه لا زال داعيه، يصبح صديقا لهم، اذا لاتخذوك خليلا، ولم ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم. اذا ما الذي حدث؟ انقلبت العداوه الى صداقه. ما الذي حدث؟ هو شخصيته ما تغيرتش، هو شكله ما تغيرش، هو جنسيته ما تغيرتش، ما الذي تغير؟ الذي تغير انه تخلى عن هذا. وده للاسف بنشوفه في رموز، كان رموز لهذا الدين، ثم اصبح يتنازل في قضايا في التطبيع، ويتنازل في قضايا في سب النبي صلى الله عليه وسلم، ويتنازل، تفاجأ انه يحتفى به ويستقبل، تستغرب ما الذي حدث، يعادون نبيه ويصادقونه، يعني شيء عجيب، نبيه يعادى ثم هو يصادق. إذن لقد ابتعدت عن نبيك، لقد ابتعدت عن منهج نبيك صلى الله عليه وسلم. إذن أحبتي في الله، حتى نعي هذه المعركة ونكون من جنود النبي صلى الله عليه وسلم، أن نزداد تمسكا بهذا الوحي، بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن نتعلم هذه السنة، وأن ننشر هذه السنة، وأن نتعامل معها كشيء مقدس مش شيء قابل للتغيير كما فعلوا مع كتبهم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يستعملنا دائما، وأن يرزقنا هذا الشرف، شرف نصرة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن أحبتي في الله، ليس كل من عرف النبي صلى الله عليه وسلم أحبه، بل هناك من عرف النبي صلى الله عليه وسلم وأعرض عنه وكذبه وجحد، لابد أن نعي أن هناك طائفة بهذا الأمر. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.